الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. وبعد، كنا بالأمس قد قرأنا أوائل سورة صاد، ولعلنا بإذن الله عز وجل أن نواصل قراءة آيات في هذه السورة، لعل الله عز وجل أن يفهمنا كتابه وأن يجعلنا من العاملين به، كما نسأله سبحانه أن يصلح أحوال الأمة وأن يبارك في الجميع ليكونوا من أهل الخير والصلاح. لعلنا نقرأ شيئا من الآيات في هذه السورة العظيمة، سورة صاد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق، والطير محشورة كل له أواب. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب؟ إذ دخلوا على داود ففزع منهم، قالوا لا تخف، خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. إن هذا أخي له 99 نعجة، ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. فغفرنا له ذلك، وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، ذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب.
لما ذكر الله جل وعلا في الآيات السابقات ما واجه به قوم النبي صلى الله عليه وسلم هذا النبي الكريم، حيث وصفوه بالأوصاف المنفرة، فمرة قالوا عنه بأنه ساحر، ومرة قالوا عنه بأنه كذاب، ومرة وصفوا دعوته بأنها من الأمور العجاب، ومرة وصفوا هذه الدعوة بأنها من باب المكر والتخطيط لإرادة الاستيلاء عليهم، إلى غير ذلك مما قالوه في حق النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا كله وصى الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم بالصبر واحتمال الأذى الذي يأتيه من هؤلاء الأقوام، فإن العبرة بعواقب الأمور ومآلاتها. ولذا قال اصبر على ما يقولون من الكلام السيء الرديء، وتذكر الأنبياء السابقين وما أصابهم من أقوامهم وما جاءهم من الكلام السيء. ومن أمثلة ذلك داود عليه السلام، فداود عليه السلام عبد من عباد الله ونبي من أنبياء الله، آتاه الله ملكا وكان له قوة، ولذا وصفه الله عز وجل بأنه ذو الأيدي. ما معنى ذو الأيدي؟ أي أنه صاحب القوة، فيتمكن بهذه القوة من الانتصار على أعدائه. إنه أواب، أي كثير الرجوع إلى الله، فهو يستخير الله في أموره، وهو يعود إلى صلاته ما بين وقت وآخر، وهو يدعو الله جل وعلا في كل أوقاته، وهو عليه السلام يرجع إلى الله بالتوبة والاستغفار. ثم ذكر الله عز وجل له شيئا من ذكر الله عز وجل شيئا من النعم التي سخرها لهذا النبي وأعطاه إياها ليتمكن بها من عبودية الله عز وجل. فإن داود عليه السلام كان ملكا له أمره ونهيه، بل قد سخر الله معه بعض الأمور الكونية لتكون مؤيدة له. ومما أيده الله عز وجل به الجبال، فهذه الجبال العظيمة سخرت ويسرت وسهلت لداود عليه السلام، فهن يسبحن رب العزة والجلال، وينزهن الله ويقدسن الله بالعشي والإشراق. العشي آخر النهار، والإشراق أول النهار. وهكذا سخر الله عز وجل مع هذا النبي الطير، فالطيور مسخرة مع داود عليه السلام، محشورة أي مجموعة، كل له أواب أي كل له راجع مطيع، تذهب في أول نهارها ثم تعود إليه مطيعة تنفذ أمره. ومما سخره الله عز وجل مع هذا النبي الكريم الملك، فكان ملكا لبلاد الشام يطيعه أهلها، وكان ملكه ملكا قويا يسيطر على أفراد الناس. وشددنا ملكه أي قويناه، فجعلنا له هيبة في القلوب، وجعلنا معه من الجنود ومن الأتباع ما كان ملكه قويا شديدا، وآتيناه الحكمة. قيل المراد بها النبوة، فإن داود نبي من أنبياء الله عليه السلام، وقيل بأن المراد بها وضع الأمور في مواطنها ونصابها، ولا مانع أن يكون ذلك كله مرادا بلفظة وآتيناه الحكمة. وفي هذا دلالة على أن المنعم بصنوف النعم هو الله وحده، وكذلك آتاه الله فصل الخطاب. المراد بالخطاب الكلام الذي يتحدث به الإنسان، وقد آتى الله داود عليه السلام الكلام الفصل البين الذي يوصل الحقوق لأصحابها. ثم ذكر الله عز وجل قصة كمثال على ما آتاه الله من الحكم القوي والخطاب الفصل، فقال سبحانه: وهل أتاك، أي هل علمت سابقا وهل وصل إليك ذلك الخبر العظيم الذي كان في قصة داود، حيث كان هناك خصمان تخاصموا فيما بينهم وأرادوا أن يذهبوا إلى داود عليه السلام ليحكم بينهم، وكان داود عليه السلام قد خصص أوقاتا له ليعبد الله فيها وينفرد في المحراب، فلا يستطيع أحد الوصول إليه. فقال: وهل أتاك نبأ، أي خبر الخصم، أي الإخوة المتخاصمين، إذ تسوروا المحراب، أي علوا على المحراب حتى وصلوا إليه، وكان قد انفرد لعبودية الله جل وعلا. إذ دخلوا، أي دخل هذان الخصمان على داود عليه السلام في المحراب، وقد أغلق على نفسه الأبواب، ففزع منهم، خاف، لأنهم قد وصلوا إليه بدون أن يكون هناك جند عنده، ووصلوا إليه في وقت لم يكن أحد من الناس يصل إليه، فقالوا له: لا تخف، لا تفزع منا، ولن يصيبك أذى أو ضرر منا، فإنما نحن خصمان، أي اثنان وقعت بيننا خصومة ونزاع، نحتاج إلى من يفصل بيننا، بغى، أي اعتدى بعضنا على بعض، فظلم أحدنا الآخر، فاحكم بيننا بالحق، أي افصل في خصومتنا وأوصل الحقوق لأصحابها، ولا تشطط، أي لا تمل مع أحدنا دون الآخر، واهدنا إلى سواء الصراط، أي أرشدنا إلى الحكم الذي يفصل نزاعنا ويوصل الحقوق لأصحابها. فقال أحدهما: هذا أخي، إن هذا أخي، قد يكون المراد به أخوة النسب وهذا هو الأصل، وقد يراد به أخوة الديانة لأنهم جميعا من أتباع هذا النبي الكريم. فقال: إن هذا أخي له 99 نعجة، أي نوع من أنواع بهيمة الأنعام، قريب من الظأن، قريب من الماعز، له 99 نعجة، ولي نعجة واحدة فقط، فقال: أكفلنيها، أي ضم نعجتك مع نعاجي، واجعلني أكفل وأقوم بكفاية نعجتك كما أقوم بذلك في نعاجي 99. وعزني في الخطاب، أي خاطبني بالخطاب الحسن الجيد الذي يرفع مكانتي ويعلي منزلتي حتى وثقت فيه فسلمته نعجتي. وظاهر هذا أنه لما أخذ نعجته لم يكن يعطيه من حليبها ولم يكن يعطيه من منافعها،
وإلا فإن ظاهر الخطاب أنه لم يستولي عليها الاستيلاء الكامل ويدخلها في ملكه، ولذا كان إنما قال اكفلنيها، ولم يقل أعطنيها، ولم يأخذها منه. فقال داود عليه السلام لهذا المتكلم، ولاحظوا أنه لم يسمع من الآخر ما لديه من الحجة. والأصل في القضاء ألا يحكم القاضي حتى يسمع من الخصمين. قال داود عليه السلام لهذا الأخ صاحب النعجة الواحدة: لقد ظلمك أخوك واعتدى عليك وأخذ ما ليس له أخذه بسؤال نعجتك إلى نعاجه، أي عندما طلب منك أن تضم نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء أي الشركاء، فهذا فيه دلالة على أنه لم يستولي عليها استيلاء الملاك، وإنما أخذها على سبيل الشراكة والخلطة. فقال: وإن كثيرا من الخلطاء ليبقي بعضهم على بعض، أي ليعتدي بعضهم على بعضهم الآخر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فإن أصحاب الإيمان يردعهم إيمانهم عن ظلم الخلق، لأنهم يؤمنون بالله ربا قادرا يستطيع إنزال العقوبة بالظالمين فيخافون منه، فلا يظلمون ولا يستولون على أموال شركائهم، وهم كذلك أيضا يرجون اليوم الآخر ويعلمون أنهم عما قريب سيقفون بين يدي الله فيحاسبهم على أعمالهم، ومن ثم لا يعتدون على أموال شركائهم وعملوا الصالحات، لأن العمل الصالح يردع صاحبه من الاعتداء على الخلق. وفي هذا دلالة على أن العمل مؤثر، وفيه أيضا أن العمل لا يكون مقبولا إلا إذا كان صالحا، وصلاح العمل بكونه قد أريد به وجه الله وحده، وبكونه قد توبع فيه النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الإشكال أن المؤمنين الصالحين الذين لا يظلمون شركاءهم قليل في الناس، أعدادهم يسيرة، فلما تفرق هؤلاء علم داود أنه أخطأ في حاله، إما لكونه قد انعزل عن الناس وهو صاحب الولاية والحكم ومثله ينبغي به أن يتصدى لمشاكل الناس وأن يقوم بالفصل في خصوماتهم، وإما لكونه قد استمع من أحد الطرفين وأحد الخصمين ولم يستمع للطرف الآخر، ولذا علم داود بأن الله قد أرسل له هؤلاء من أجل أن يكون هذا فتنة له واختبارا له، وحينئذ استغفر داود، أي طلب من الله العفو والمغفرة، وخر راكعا، وأي سجد لله عز وجل. والأصل في الخرور أن يكون من علو، فإذا سجد الواقف قيل خر، وخر راكعا وأناب، أي رجع إلى الله جل وعلا وتاب من طريقته التي نبه عليها، فغفر الله عز وجل له ما كان منه عليه السلام، بل جعل الله له منزلة عنده، وإن له عندنا لزلفى، أي مكانة ومنزلة قريبة وحسن مآب، أي حسن مرجع ومصير حسن يجده داود عليه السلام عند رب العزة والجلال. وقد أورد بعض الناس ممن يعتني بذكر الإسرائيليات قصصا إسرائيلية وروايات عنهم فيها استنقاص من مكانة هذا النبي، وأنه أراد أن يأخذ إحدى نساء من يعمل معه، وهذا لا سند له ولا صحة له، ونبي الله يرفع به أن يكون كذلك، وظاهر القرآن لا يدل على هذا المعنى، ويدل على أن المراد أن يتصدى داود للحكم بين الناس ما ورد من الآية بعدها، حينما قال الله عز وجل: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق، أي لا تنعزل عنهم، بل عليك أن تتصدى لهم وأن تحكم فيما يحصل بينهم من خصومات، وأن تفصل بين النزاعات التي تكون بينهم. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، أي لك الولاية ولك الأمر والنهي، خلفت من قبلك من ملوك زمانك، ولذا ملكه الله عز وجل تلك المواطن من الأرض، وحينئذ ذكره الله بالنعمة فأوجب عليه أن يقوم بواجب ذلك، ومنه أن يحكم بين الناس بالحق، أي أن يفصل بين نزاعاتهم وخصوماتهم بالعدل والإنصاف. ثم قال: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، أي لا تسر على رغبة نفسك وهواها وشهوتها مجردة، بل عليك أن تحكم بالحق، فإنك متى اتبعت الهوى وما ترغبه نفسك فحينئذ سيكون ذلك الهوى من أسباب ضلالك وابتعادك عن الحق وعن الطريق المستقيم. ثم قال تعالى محذرا من اتباع الهوى وترك الحق: إن الذين يضلون عن سبيل الله، أي إما أن يراد به أنهم ضالون في أنفسهم بسبب غفلتهم عن يوم القيامة، أو بسبب ما لديهم من الرغبات والأهواء. إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد، أي عذاب عظيم مؤلم يجدونه يوم القيامة، والسبب في نزول العقاب بهم أنهم غفلوا عن الآخرة ونسوا يوم الحساب فلم يستعدوا له، فكان هذا من أسباب ورود العذاب الشديد عليهم. ثم قال تعالى: وما خلقنا، الله خالق السماوات والأرض، لم يخلقهما عبثا ولا باطلا، وإنما خلقهما لحكمة عظيمة، ألا وهي أن يعبد الناس رب العزة والجلال. وحينئذ نعلم خطأ الكفار الذين لم يستشعروا المعنى الذي من أجله خلقت السماوات والأرض. الكافر يسير على الأرض ويشاهد السماء فوق رأسه ويظن أنها من الأمور العبثية أو التي لا فائدة لها، ويغفل عن أنه خلق ليعبد الله، وأن هذه الكائنات إنما وجدت ليعبد الله سبحانه وتعالى. وحينئذ نعلم أن ظنون الكفار ظنون خاطئة، حينما لم يعلموا فوائد خلق السماوات والأرض. وبالتالي هؤلاء الذين غفلوا عما خلقوا له عليهم العذاب الشديد، والله تعالى يتوعدهم بويل، فقال فويل للذين كفروا من النار. وويل كلمة وعيد شديدة. لماذا توعدهم الله بالنار؟ لأنهم ظنوا ظن السوء بالله عز وجل فلم يصرفوا له عباداتهم. ثم قال تعالى مبينا أن الناس يتفاوتون وأنهم ليسوا على رتبة واحدة، فقال أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض. فالمؤمن الصالح يعمر الأرض بطاعة الله فيبارك في هذه الأرض ويكون من أسباب نزول الخيرات والبركات. وفي مقابلهم أولئك المفسدون، وفي مقابلهم أولئك المفسدون الذين يصدون الناس عن دين الله ويجعلونهم يعظمون غير الله. والله تعالى عادل، ومن عدله ألا يجعل المؤمنين كالمفسدين سواء في الدنيا أو في الآخرة. فإن قال قائل في الآخرة أمر ظاهر، فالمؤمنون في الجنة والكفار في النار، لكن في الدنيا فإننا نجد بعض الكفار عندهم من الأموال والإمكانات ما ليس عند المسلمين، فحينئذ نقول لهم بأن ما لدى الكفار وسائل وأما الغايات فقد غفلوا عنها. ولذلك كم من إنسان عنده مال عظيم يكون شقيا به، وكم من إنسان عنده ولد كثير فيشقى بهم ويكونون عاقين به، وكم من إنسان عنده إمكانات دنيوية كثيرة لكن لا يستعملها في طاعة الله فتعود وبالا عليه. ثم قال أم نجعل المتقين كالفجار. الفجار هم أهل المعصية، سموا بذلك لأنهم يفجرون كأنهم يتجاوزون مكان الطاعة إلى مكان المعصية. وأما المتقون فإنهم الذين خافوا من الله وتركوا محارم الله وأقدموا على طاعة الله سبحانه وتعالى، فهؤلاء لا يستوون مع الفجار. ثم قال جل وعلا واصفا هذا القرآن كتاب، لأنه مكتوب وسيبقى مكتوبا إلى قيام الساعة، كتاب أنزلناه إليك مبارك. فهذا الوحي الذي نزل على هذا النبي الكريم وحي من عند رب العزة والجلال، وما كان من عند الله فله من القدسية والتعظيم ما له. كتاب أنزلناه إليك مبارك، أي عظيم النفع كثير الفائدة والثمرة، ما تمسك به إنسان إلا استجلب على نفسه مصالح الدنيا والآخرة. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، أي ليتأملوا في المعاني العظيمة التي اشتملت عليها آيات القرآن، وليتذكر أولو الألباب، أي إنما أنزل هذا القرآن من أجل أن يتذكر، أي أن ينتبه وأن يعرف أولو الألباب، أي أصحاب العقول السليمة. فمن كان عنده عقل عرف صحة هذا الكتاب والتزمه، وهكذا من كان عنده سمع وإيمان بالوحي الوارد من عند الله فإنه حينئذ يتفهم كتاب الله جل وعلا. هذا شيء من معاني هذه الآيات، وفيها من الفوائد ما يأتي. أولاً الأمر بالصبر، وأن الصبر يؤمر به أنبياء الله، وقد ضرب أنبياء الله لنا القدوة العليا في الصبر. والثاني التذكير بقصة داود عليه السلام نبي الله، وفيه أن من كان عنده قوة فلن يحتمي من أقدار الله. فهذا داود مع ما عنده من القوة وما لديه من الجيوش من الإنس والحيوانات والطير، إلا أنه تمكن هذان الخصمان من الوصول إليه. وفي هذه الآيات إثبات كرامات الأنبياء عليهم السلام، كما سخر مع داود الجبال والطير. وفي هذه الآيات أن الله عز وجل قادر على تسخير ما في الكون لعبد من عباده، وقوله يسبحن بالعشي والإشراق فيه فضيلة التسبيح، وقد ورد في الترغيب في التسبيح نصوص كثيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وقال صلى الله عليه وسلم: من قال في يوم 100 مرة سبحان الله وبحمده غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. واستدل بهذه الآية على مشروعية صلاة الضحى، وقد يسميها بعضهم صلاة الإشراق بقوله يسبحن بالعشي والإشراق. وقد ورد في مشروعية صلاة الضحى نصوص كثيرة. قال أبو هريرة رضي الله عنهما: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، وذكر منها أن يصلي ركعتين من الضحى. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل ابن آدم على كل سلامة من ابن آدم صدقة، أي عليه تجاه كل مفصل صدقة لله عز وجل في كل يوم. قال: تعدل بين الاثنين صدقة، إلى أن قال: وسبحان الله صدقة. ثم قال: ويجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما المرء من الضحى. وقد استدل بعضهم بهذا الخبر على جواز أداء الصلاة النافلة بعد العصر، فإن هذا الوقت يسمى عشية. لكن هذا الاستدلال فيه ما فيه، فإنه قد ورد في النصوص أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر، وقال: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. وفي هذه الآيات فضيلة داود عليه السلام وعظم مكانته عند ربه سبحانه وتعالى. وفيه ما آتاه الله لنبيه داود عليه السلام من أنواع المميزات التي يفضل بها على من سواه. وفي هذه الآيات استحباب ترك صاحب الولاية للحجب بأنواعها، وأن عليه أن يتقرب لله بالاستماع إلى الخصوم سواء بنفسه أو بتفويض المؤهل الذي يقوم بذلك من القضاة ونحوهم. وفي هذه الآيات عدم جواز أن يحكم الإنسان بسماع كلام أحد الخصمين دون الآخر. وقد ورد عن علي رضي الله عنه أنه قال أو قيل له: من جاءك وقد فقئت عينه فلا تحكم له، فقد يكون صاحبه قد فقئت عيناه معه. وفي هذه الآيات أن الخوف الذي بمعنى الحذر يخافه الإنسان من بعض المخلوقات لا حرج على الإنسان فيه، وإن كان الأولى والأكمل أن يحصر الإنسان خوفه في الله عز وجل، فإنه لن يتمكن أحد من العباد مهما كانت منزلته أن يخرج عن أقدار الله جل وعلا. وفي هذه الآيات أن الخصوم ينبغي بهم أن يأتوا سويا إلى القضاء، لأن مرادهم الوصول إلى الحق وليس المراد بهم الاستئثار بحقوق الخلق. ومن هنا فإنه إذا وجد القضاء من القاضي سلموا له وأذعنوا لما فيه. وقوله بغى بعضنا على بعض فيه دلالة بدلالة الإشارة على منع البغي والظلم، وأنه مما يسبب حزازات الناس. وفي هذه الآيات وجوب أن يكون الحكم بالحق، والحق هو حكم الله عز وجل وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الآيات تحريم الظلم والميل مع أحد جانبي الخصوم دون الآخر. وفي هذه الآيات أن كل إنسان ينبغي به أن يسأل الله الهداية للصراط المستقيم سواء الصراط، والمؤمن يدعو بذلك في يومه. فنحن في صلواتنا الخمس المفروضة ندعو الله بالهداية 17 مرة، كل ركعة من ركعات الصلوات يشرع فيها ذلك. وفي هذه الآيات أيضا أن المؤمن في هذه الآيات جواز الشركة وأنها عقد صحيح، وفيها أن الإنسان لا ينبغي به أن يشارك إلا من يعرفه ويطلع على حقيقة حاله ويثق بمقاله درءا لما قد يكون من الخصومات فيما يأتي. وفي هذا الحديث عدم جواز أن يحكم القاضي لأحد الخصمين قبل الآخر، وفيه أيضا وصف أخذ الإنسان البهيمة على جهة يقوم برعيها لكنه لا يعيدها لصاحبها متى طلبها، أن هذا يعد من الظلم. وفي هذه الآيات فضيلة الإيمان والعمل الصالح، وأنها تردع صاحبها عن أكل المال الحرام. وقوله آمنوا وعملوا الصالحات، عطف العمل الصالح على الإيمان لأنه جزء منه، ولا بأس أن يعطف الجزء بالكل كما ورد ذلك في عدد من النصوص. قال وقليل ما هم، إن هؤلاء المؤمنين الذين يحترمون شراكاتهم أفراد قلائل. وفي هذه الحال ظن داود أن ما فتناه، أي لما تأمل المسألة وقلب النظر فيها وجد أن هذا على سبيل الابتلاء والاختبار. قال فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، أي طلب من الله أن يغفر له سبحانه وتعالى، وخر راكعا، قيل المراد به السجود وقيل الركوع على ظاهره. وفي هذه الآيات أيضا وجوب الحكم بالعدل وتحريم الحكم بالهوى. وفي هذه الآيات أن الهوى من أسباب الضلال والابتعاد عن الحق. وفي هذه الآيات أن المخلوقات في الأرض والسماوات، بل خلق السماوات والأرض ليس على الأمر العبثي، بل لحكمة وغاية عظيمة، ألا وهي إفراد الله بالعبودية. وفي هذه الآيات المنع من سوء الظن بالله عز وجل، فإن الكافرين ظنوا بأن السماوات والأرض إنما وجدت لا لسبب، وإنما على جهة نشر الباطل. وفي هذه الآيات التفريق بين الصالحين والمفسدين، وأنه يعطى كل واحد منهما حكمه. وفيه أن الإنسان الصالح يحسن تقديره ورفع مكانته وإعزاز منزلته. وفي هذه الآيات أن التفاوت في الأجور لا يقتصر على الدار الآخرة، بل في الدنيا أيضا يعطي الله جل وعلا أهل الخير والإحسان ما لا يعطيه من سواهم. وفي هذه الآيات عظم مكانة هذا القرآن العظيم الذي أنزله الله من عنده، مما يدل على أن الله متصف بصفة العلو، وإلا لما قال أنزلناه. وفي هذه الآيات أن القرآن عظيم النفع كبير الأثر، ولذا وصف بأنه مبارك. وفي هذه الآيات وجوب تدبر القرآن وتأمل ما فيه، لأنه إنما أنزل لذلك. قوله ليدبروا آياته، أي ما فيه من المعاني الباهرة والألفاظ والجمل القوية الباهرة. وقوله وليتذكر أولو الألباب، أي إنما أنزل هذا الكتاب ووجد الأنبياء من أجل أن يتذكر الناس حقيقة حالهم، فيعلموا أنهم عما قريب سينتقلون إلى الدار الآخرة، وبالتالي يستعدون لذلك. ولعلنا إن شاء الله أن نذكر شيئا من قصص سليمان عليه السلام في يوم آخر. بارك الله فيكم ووفقكم الله لخيري الدنيا والآخرة، وجعلنا الله وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك فيكم وغفر لكم ولوالديكم وللحاضرين. يقول السائل: ما هو السبيل لتدبر القرآن والخشوع في الصلاة، صلاة التراويح؟
كيف يخشع الإنسان في صلاته؟ قال الله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وحينئذ علينا أن نكون من أهل الخشوع في الصلاة. وأعطيكم 5 أسباب تكون من أسباب خشوعك في صلاتك. أولها أن تتعلم أحكام الصلاة وسنن الصلاة، فتسعى إلى تطبيقها في أثناء صلاتك، فإن من اشتغل بتصحيح صلاته سيحضر قلبه ولن يفكر في غير حاله. وأما الأمر الثاني فأن يتأمل فيما يقرأ عليه، إذا قال الله أكبر يفكر ما تعني هذه الكلمة وما هو المراد منها، هو أكبر من كل شيء، وحينئذ لا يحسن بنا في صلاتنا أن نفكر في غير الله، لأن الله هو الأكبر سبحانه ونحن نناجي الله في صلاتنا. وهكذا إذا قرأت الفاتحة أو قرأ التسبيح في الركوع والسجود أو غيرهما من أنواع الأذكار ليتأمل هذه الأذكار ولينظر ما فيها من المعاني. والأمر الثالث الذي يجعل الإنسان يخشع في صلاته أن يصلي الصلاة مع الجماعة، فإن الشيطان أبعد ما يكون من الجماعة كما ورد في الخبر. والوصية الرابعة أن يسعى الإنسان إلى تطبيق السنن كاملة في صلاته، أين يضع يديه وكيف يفعل بأصابعه وماذا يفعل بأنفه في سجوده، ليدرس ذلك وليطبقه في صلاته. ومما يدعوك إلى الخشوع في صلاتك أن تعرف حقيقة نفسك، فإنك ضعيف بالنسبة لله، فقير إلى الله جل وعلا، فلا تدلي على الله، بل قف بين يديه موقف الخاضع الذليل الخائف المشفق الراجي للفضل والإحسان، لعل ذلك يواجه نسمة من نسمات ربك جل وعلا فتفلح في الدنيا والآخرة.
أثابكم الله. يقول السائل: هل ثبت أن الخصمان من الملائكة؟
ظاهر اللفظ أنهما ليس من الملائكة، لأنه لو كان من الملائكة لما احتاج إلى تسور المحراب، فدل هذا على أن الظاهر أنهم من بني آدم، ولما صح أن يطلق عليهما بأنهما خصمان، ولذا فالأظهر أنهما من بني آدم وليسوا من الملائكة.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الفرائض يجب أن تكون مع الجماعة في المسجد؟
صلاة الجماعة في الصلوات الخمس هي شأن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يؤثر عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى وحده الصلوات الخمس، يصلي مع الجماعة، وكان شأنه أن يصلي في المسجد، فهذا هو هدي نبينا صلى الله عليه وسلم الذي من اتبعه فاز برضا الله ومحبته. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وإذا تأملنا في النصوص وجدنا أنها تأمر بالجماعة في المسجد وتحث عليها، قال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، ما قال اركعوا وحدكم، اركعوا مع الراكعين. وقال جل وعلا في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عمل ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. ويقول سبحانه: إنما يعمر مساجد الله، يعمرها بماذا؟ بالصلاة والذكر. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. نصوص واضحة. وهكذا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، عندما قال صلى الله عليه وسلم للرجل الأعمى الذي جاءه وسأله أن يرخص له في ترك الجماعة مع المسجد، قال هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب. فأجب فعل أمر، والأصل في الأوامر الوجوب. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا دخلت الصلاة وأنا متأخر كيف أقضي؟
ما يصليه الإنسان الذي فاته شيء من صلاة الإمام، ما يصليه مع الإمام هو أول صلاته، فإذا سلم الإمام كان ما يصليه بعد سلام الإمام آخر صلاته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مشيتم إلى الصلاة فامشوا عليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. معناه أن ما يفعله المسبوق بعد سلام إمامه هو آخر صلاته، وأن ما أدركه مع الإمام هو أول صلاته. ماذا يترتب على ذلك؟ يترتب عليه مسائل، منها تأكد قراءة السورة التي بعد الفاتحة. سورة الفاتحة ركن أو واجب في جميع الركعات، لكن السورة التي بعدها تقرأ في الركعة الأولى والثانية من الثلاثية والرباعية دون الثالثة والرابعة، فإذا كان ما يفعله بعد سلام الإمام هو آخر صلاته فحينئذ يقتصر على قراءة الفاتحة، إن كانت الثالثة أو الرابعة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنا أسكن في مكة منذ أسبوع وأرغب أن أعمل عمرة في رمضان، فكيف أحرم؟
يا أخي، صلاتك في البيت أعظم أجرا من عمرة رمضان، فإن أفضل الأعمال الصلاة، وصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة فيما عداه من المساجد، فكيف بصلاة فيما عداها؟ ومن ثم فلا تفوت على نفسك الأجر العظيم والثواب الجزيل بأداء هذا العمل، بأداء هذه الأعمال الصالحة التي يعظم أجرها ويكثر ثوابها.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: الفنادق التي تكون داخل حدود الحرم، هل الصلاة فيها تساوي المئة ألف صلاة أم لا؟
الأرجح من أقوال أهل العلم أن جميع حدود الحرم، حدود مكة التي يحرم فيها الصيد، كلها تضاعف فيها الأجور بمئة ألف صلاة، لأن جميع ذلك يطلق عليه المسجد الحرام، كما قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام وهو صلى الله عليه وسلم قد أسري به من بيت أم هانئ من الشعب، ولأن الله جل وعلا قال: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. وهذا يشمل جميع حدود الحرم، ويدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم في حجة الوداع ونزل في الأبطح لم يكن يأتي إلى هذا المسجد ليصلي فيه، بل كان يصلي هناك، ولو كان أجر المئة ألف صلاة خاص بهذا المسجد لقدم إليه صلى الله عليه وسلم مع رغبته في الخير. ويدل على هذا ما في حادثة صلح الحديبية، فإن المشركين لما صدوا النبي صلى الله عليه وسلم عن مكة وجلس في الحل ينتظر ما يقضي الله عز وجل بينه وبين أهل مكة، كان إذا دخل وقت الصلاة عليه دخل الحرم فصلى فيه، وما ذاك إلا لمزية فيه. ويدل على أن اسم المسجد الحرام يطلق على جميع حدود الحرم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس
فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وهم منهيون عن جميع حدود الحرم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم الطواف بدون صلاة ركعتين بعدها؟
الطواف بالبيت 7 أشواط عمل صالح وقربة يتقرب بها لله عز وجل، ويستحب أن يكون بعده أداء ركعتين تسمى سنة الطواف، وهاتان الركعتان ليستا واجبتين وإنما هي من المستحبات، ولذلك فإن من تركها فلا حرج عليه في ذلك، وهكذا من صلاها خارج المسجد جاز له أن يصليها في ذلك المكان خارج المسجد، كما أثر عن عدد من الصحابة أنهم فعلوه، ويدلك على عدم وجوب الصلاة سنة الطواف أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بها على خصوصها، وذهب بعض الفقهاء إلى إيجابها وقال به بعض المالكية، واستدلوا عليه بقوله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، قالوا: والأمر للوجوب، واستدلوا عليه بنصوص أخر، لكن قد جاءت الأدلة تدل على أن الله لم يوجب على الأمة على جهة العين وفرض العين إلا الصلوات الخمس، ولذا ورد في حديث طلحة أن رجلا قال: يا رسول الله أخبرني ما يجب علي من الصلاة، قال: 5 صلوات في اليوم والليلة، قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع، أي إذا تطوعت فيجوز لك أن تتطوع ويكتب لك أجر تطوعك.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: وجدت 100 ريال داخل حدود الحرم في سلم مكتبة المسجد، ماذا أفعل بها؟
من وجد مالا في حدود الحرم فالأفضل في حقه أن يتركه وأن لا يتعرض له بأي نوع من أنواع التعرض، صاحبه إذا فقده جاء إليه وبحث عنه مرة أخرى، ومن ابتلي فأخذ هذه اللقطة فعليه أن يسلم، إما أن يعرفها، وهذا صعب شاق في مثل أزماننا، وإما أن يسلمها لرجال الأمن الذين يختصون باستلام الأمانات الموجودة في هذا المسجد.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف يحافظ الإنسان على صلاح قلبه وبصره وسمعه؟
كيف يحافظ الإنسان على صلاح قلبه؟ القلب عليه معول كثير، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ولذا يخشى الإنسان على نفسه من أن يكون على قلبه غشاوة أو أن يكون أعمى القلب، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على سمعهم وعلى أبصارهم ختم الله على قلوبهم وأسماعهم وعلى سمعهم، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، ولذلك قدم العقل، قدم القلب هنا، ختم الله على قلوبهم، ما قدم السمع ولا قدم البصر، وإنما قدم القلب، وما ذاك إلا لشدة الحاجة لكونه مبصرا متأملا. ولذا كان من أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وكان من دعاء الراسخين في العلم: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصلاح القلب يكون بأمور كثيرة، منها أن يعلق الإنسان قلبه بالله بحيث يستشعر أن المتصرف في الكون هو الله وحده، فهو الذي يرفع ويخفض، وهو الذي يعطي ويمنع، وهو الذي يتصرف في الكون بما يشاء سبحانه وتعالى. وحينئذ يتقرب إلى الله بالتواصل والتعلق به سبحانه رجاء وأملا وخوفا ومحبة. وهكذا من أسباب صلاح القلوب أن يتفكر الإنسان في عظيم مخلوقات الله، فالله جل وعلا خلق هذه المخلوقات العظام وصرفها كيف شاء، وحينئذ يعرف الإنسان عظمة ربه فيتعلق قلبه به. وإذا تأمل الإنسان أحوال الأمم الماضية الذين أهلكهم الله في لحظات مع ما كان لديهم من قوة عظيمة وجند كثيرة، حينئذ يتعلق قلب الإنسان بالله عز وجل فيصلح قلبه. ومن أعظم ما صلحت به القلوب أن يدعو الإنسان ربه بإصلاح قلبه كما كان هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. ومما تصلح به القلوب رحمة المساكين والضعفاء وخصوصا الأيتام، فإن هذا مما تلين به القلوب وتعود به إلى الله جل وعلا. وهكذا أنواع الطاعات التي يفعلها الإنسان فإنها تزيد من صلاح قلبه، كما قال تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. ومما يصلح الله عز وجل به القلب أن يتأمل الإنسان في الآيات القرآنية، يعيد النظر في كتاب ربه ويتدبر هذه المعاني. وهكذا مما يصفو به القلب أن يسعى صاحبه إلى إبعاد أمراض القلوب عنه، فلا يوجد فيه مكانا للضغائن أو الحسد أو البغضاء، ولا يوجد فيه مكانا لبغض المؤمنين وكراهيتهم، بل يكون محبا لله ولرسوله، محبا لوصول الخير إلى الآخرين. أسأل الله جل وعلا أن يصلح قلوبنا وقلوبكم، وأن يجعلنا وإياكم من الموفقين في كل أمورنا. اللهم تول شأننا كله، اللهم تول شأننا كله برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.